بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ونحن في باب مواقيت الصلاة، وقد أخذنا جزءا من هذا الدرس ومن هذا الباب. من المتكلم؟ يا قاسم، يا أبا محمد قاسم، أغلق المايك. بارك الله فيك. وقد أخذنا جزءا من هذا الباب، فمما ذكر في الدرس الماضي أول وقت الظهر، فمتى يبدأ وقت الظهر؟ من اللي يجيب؟ بسرعة. قال بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال. ما معنى الزوال يا محمود؟ يا بانس، ايش معنى الزوال؟ يعني في زوال الشمس، يعني يفسر الماء بعد الجهد بالماء. ها، ايوه، ايش معنى الزوال؟ يعني يبدأ الظل إلى إيش؟ إلى المشرق، هكذا. يعني هي تشرق من المشرق، تخرج تطلع من المشرق، فلا تزال، فيكون الظل عندما تطلع من المشرق إلى جهة المغرب، هكذا. فلا تزال، ويكون طويلا، فلا تزال ترتفع والظل ينقص، هي ترتفع والظل ينقص حتى تتوسط السماء. ما في ظل، ما يبقى إلا في الظلال فقط، ما يبقى حتى تتوسط كبد السماء. فإذا زادت إلى الجهة الأخرى بأي زيادة، هنا يقال له إيش؟ إذا زاد الظل إلى الجهة، يقول زوال، زالت الشمس إلى جهة المغرب، وذهب الظل إلى جهة المشرق، فهنا يبدأ إيش؟ يدخل وقت الظهر. ومتى ينتهي وقت الظهر يا أخانا سعيد باشراحيل؟ سعيد، طيب، ما لم يجب سعيد، هرب. ننظر من اللاين. عندك يا أخانا صالح المسبحي، متى يخرج وقت الظهر؟ صالح، طيب. دكتور أمجد،
إذا كان ظل الشيء مثله،
أحسنت، إذا صار الظل مثل الشاخص، ظل شيء مثله، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. وهل بين وقت العصر ووقت بين وقت العصر والظهر فرق؟
نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر،
يعني ما بينهما فرق، هكذا؟ أحسنت، وهذا الذي رجحه المصنف. بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، هذا وقت العصر. طيب، عندك يا عبد الباسط، متى يخرج وقت العصر؟ إذا اصفرت الشمس. ومتى تصفر الشمس؟ إذا صار ظل الشيء مثليه، هكذا. ويعني إذا صار ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل، أو تصفر الشمس، هكذا. طيب المصلف قال ما دامت الشمس بيضاء نقية، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت الشمس. وحديث عبد الله بن عمرو إذا كان ظل الشيء مثليه، نعم، الاختياري. وطيب إذا اصفرت الشمس إلى غروبها، إيش الدليل عليه؟ من يحفظ دليلا؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. هذا الحديث سدل به على الاضطرار، وهو الذي يعني رجحه المصنف رحمه الله في كتابه النيل، فإنه كرر هنا في الدرر وفي السيل بأن آخر وقت العصر ما دام الشمس بيضاء نقية، وأما في النيل فإنه كرر بأن آخر وقته الاختياري مصير ظل الشيء مثليه، وما بعده إلى غروب الشمس وقته الاضطراري. وهذا هو التفصيل الذي إن شاء الله تجتمع به الأدلة، إن شاء الله. طيب، ومتى وقت المغرب؟ بسرعة حتى ندخل في بقية الكلام في على الباب. ما يجيب؟
بعد غروب الشمس.
عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. ومتى ينتهي وقت المغرب؟
انتهاء الشفق الأحمر.
إذا غاب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر، يدخل وقت
صلاة العشاء.
وقت العشاء، ثم يا متى آخر وقت العشاء؟ إلى منتصف الليل. وما بعد المنتصف ليس وقتا للعشاء؟ هذا الوقت الاختياري، يعني إذا صلى في أول الوقت فجائز، إذا صلى في آخره جائز، إذا صلى في وسطه جائز، يقال اختياري إلى منتصف الليل. لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى منتصف الليل، ومر إلى ثلث الليل، وقال إن في ثلث المنتصف والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. طيب، هذا أمر. ثم بعد ذلك، بعد المنتصف يكون وقت إيش؟ اضطراري، لحديث إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى تدخل الصلاة التي بعدها. على كل، هذا هو الذي القول الذي تجتمع به أدلة هذا الباب، والله أعلم. بقي أفضل أوقات هذه الصلوات أولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، عندما سئل قال الصلاة لوقتها، هذا في الصحيح، وفي خارج الصحيح لأول وقتها، ويشهد له ما في الصحيح لأن اللام للابتداء. إلا صلاة العشاء فإن أفضل وقت لها هو تأخيرها إلى منتصف الليل كما صرحت بهذا الأدلة. وهذا إذا كانت الجماعة تؤخر، ما يؤخر الإنسان من نفسه ويترك الجماعة، لأن الأصل في الصلوات للرجال صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، فإذا أخروا إلى منتصف الليل ذاك هو الأفضل. ولكن إن كانت الجماعة لا تتأخر فالأفضل أن يصليها مع الجماعة. الأفضل أن يصليها مع الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كون وقت صلاة، أخذنا هذا. طيب، وأما قال رحمه الله: وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها، وأن الذي يؤخر الدم الذي يؤخر الصلاة إنما هم المنافقون ولا يقومون لها إلا وهم كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نار أخرون عن الصلاة عن صلاة العصر، ودعا عليهم فالأوقات، وأيضا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، قال جابر وغيره من الصحابة الذين يؤخرون حتى يخرج وقتها، وإن توعدهم الله عز وجل. الشاهد: التوقيت واجب، لا بد على المسلم أن يصلي الصلاة في أوقاتها ولا يدعها حتى يخرج وقتها، فهذه من علامات المنافقين. بل هناك قول لأهل العلم أن من ترك صلاة واحدة بغير عذر حتى خرج الوقت فإنه يرتد بذلك، أحفظه عن إسحاق بن راهويه. وهناك فتاوى لأهل العلم من يعني الشيخ بن باز أن الذي يؤقت المؤقت إلى ما بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر فإنه يرتد بذلك، لأنه تعمد التأخير وعظم العمل أكثر من الصلاة. الشاهد: الأمر خطير، لا يؤخر المسلم الصلاة، ولا يكون النوم عادة له في ترك الصلوات. في بعض الناس ينام عن الصلاة ويتعمد وهو يعرف أنه سينام عن الصلوات، وهذا مخطئ، وهذا قد يقع في الإثم، لأن الذي يتعمد أن يترك الصلاة حتى بالنوم، يتعمد أن ينام حتى يخرج وقت الصلاة، هذا على خطر، يعني غير مبالي بوقتها. فالنوم الذي هو عذر في ترك الصلاة من غلبه النوم، غلبه النوم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يتعمد كل يوم لا يصلي الظهر إلا بعد صلاة إلا مع صلاة العصر، أو لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، يكون يعتذر بالنوم، هذا على خطر. هذا فعلى المسلم أن يحرص على دينه وأن يحرص على الصلوات، فهذه الصلاة عمود الإسلام، عمود الدين، وهي الفرق بين المسلم والكافر، بين العبد وبين المسلم، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويشمل هذا تركه حتى يخرج وقتها ولا يبالي بها. الشاهد: على المسلم أن يحرص على الصلاة في أوقاتها ولا يؤخرها. قال: والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها، وإنما هو جمع في الصورة، ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره، فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري، وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة. قال: هنا هي تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع. في هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله يتكلم على الجمع بين الصلاتين. أولا، الجمع بين الصلاتين يكون بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يدخل في ذلك الفجر. فهل يجوز أن يجمع بين صلاتين بمعنى أن يؤخر الأولى يعني الظهر حتى يدخل وقت العصر، فيدخل وقت العصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهكذا يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء فيصليهما معا المغرب ثم العشاء. المصنف هنا يكرر بأن الجمع إنما هو صوري وليس جمع بهذا الذي ذكرته لكم، وإنما هو تأخير الأولى حتى قرب خروج وقتها ويصلي الظهر مثلا في آخر وقتها، فإذا انتهى من صلاة الظهر مع انتهاء وقتها ثم يدخل صلاة العصر فيصلي العصر في وقته، فتكون الصورة كأنه جمع ولكنه ليس بجمع، إنما أخر هذه وقدم هذه. وهذا الذي قاله مرجوح، وإنما الصواب أنه يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليهما جميعا، كما صرح بذلك الأحاديث. ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم في عرفة، وهكذا في مزدلفة، صلى الظهر صلى الله عليه وسلم ثم صلى العصر قبل دخول وقتها، وهذا جمع وجمع تقديم. وهكذا لما صلى المغرب أخر المغرب حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء المغرب ثم العشاء. وأما حديث ابن عباس فالأدلة وما عليه جمهور العلماء أن الجمع إنما هو بخروج وقت الأولى والدخول في وقت الأخرى فيصلي الصلاتين معا في وقت إحداهما، هذا في التأخير وهو الأكثر في الروايات والأحاديث. أما جمع التقديم فإنما أصح ما ورد فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، حيث قدم العصر وصلاه مع الظهر، صلاه مع الظهر. وجاء حديث أنكره جمع من أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في سفر قدم، ولكن بعض العلماء يصحح وأكثر أهل العلم على تضعيفه وإنكاره وحاول الحكم عليه بالوضع. وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الجمع بين الصلاتين، ثم تراجع صححه ثم تراجع عنه لإعلال أئمتنا. فالشاهد الكل ثابت، جمع التقديم وجمع التأخير، وليس جمعا صوريا كما ذهب إليه المصنف هنا، وقد ذهب إلى ذلك أيضا الصنعاني كما في السبل. وأما قوله في حديث ابن عباس أنه يدخل في هذا، أيضا هذا قول مرجوح، فإن الروايات تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من غير سفر ولا مطر جمعا، صلى ثلاثة أربعا ثمانيا وسبعا، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، وفعله ابن عباس، فإنه أخر الصلاة حتى دخل وقت العصر حتى وهو بالبصرة يخطب الناس، والناس يصيحون الصلاة الصلاة، فقال لا أم لك كما في الصحيح، أتعلمني السنة؟ ثم علمه أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطر. والجمع ليس خاصا بالسفر على الراجح، جمع بين الصلاتين ليس خاصا بالسفر على الراجح، وإنما الراجح أن سببه الحاجة إليه، أن سبب الجمع الحاجة إليه، فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع فإنه يجمع، فالحاجة سواء كانت مرضا أو سفرا أو تعبا أو غير هذه الأسباب من حوائج الإنسان التي تلجئه أو تجعله محتاج لأن يجمع بين صلاتين فإنه يجمع، فإن كان في الحضر لا يقصر مع الجمع، وإنما يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن لا يحرج على أمته كما قال ابن عباس، يصلي ثلاثا، يصلي ثمانيا يعني أربعا وأربعا ظهرا وعصرا، وسبعا يعني ثلاثا المغرب وأربعا العشاء، وهو مقيم. وأما إذا كان مسافرا فإنه يصلي ويقصر يجمع ويقصر يجمع ويقصر كما تعلمون. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذهب إليه جمع من أهل العلم، بخلاف ما قاله الإمام الترمذي من أن العلماء تركوا العمل بهذا الحديث، فإن العلماء لم يتركوا العمل بحديث ابن عباس، وإنما عملوا به. وقد بيّن الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن العلماء قد عملوا به ولم يهملوا ولم يتركوا العمل به. قال فإنه وقع التصريح، أما ما وقع التصريح فإنه فهم لبعض رواته. قال رحمه الله: فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر. نعم، وقد جمع كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر. والمريض، المريض كذلك يجمع، ومن أدلته ما مر معنا في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تجمع بين صلاتين. وفي المطر، وقد مر معنا وهذا الحديث يدل عليه، من غير مطر ولا سفر، فدليل مفهوم أنه كان يجمع لمطر أو سفر، كما ورد بذلك الأدلة الصحيحة نعم. ولكن الجامع لهذا، لهذه الأسباب، السفر والمرض والمطر، هو الحاجة إلى الجمع. ولذلك ابن عباس كان يخطب، ما كان عنده مرض وما كان عنده مطر ولا كان عنده سفر، إنما كان يخطب الناس وجمع، واستدل لما قاله بهذا الحديث. قال شيخ الإسلام: هذا عند ابن عباس حاجة وهي الخطبة، وكأنه إذا قطع الخطبة ذهب المقصود منها، إذا قطع الخطبة وصلى ذهب مقصوده من هذه الخطبة، فلذلك استمر حتى خرج وقت الصلاة، فصاح الناس به فعلمهم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار أو مع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك. وأقول الحق جواز ذلك للحاجة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله: وأما كون المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها، هذا هو المقصود بناقص الصلاة، وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه، من غسله بالماء أو من غسله بالماء، يصلون كغير من غير تأخير، لأن جمعا من الفقهاء يقولوا، يعني جمعا من الفقهاء قالوا هؤلاء أصحاب الأعذار يؤخرون إلى آخر الوقت رجاء أن تذهب هذه الأعذار عنهم. قال: فوجهه أنهم داخلون في الخطاب، أي أنهم لا يؤخرون وإنما يصلون كغيرهم بجامع العذر، المشتمل على تعيين الأوقات، يعني هم ما في دليل يخرجهم عن غيرهم في هذه الأوقات، ما في دليل يأمرهم بالتأخير، وإنما استحسنه بعض الفقهاء. قال: فوجه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت، ما عندنا الدليل على ذلك، ولم يعول من أوجب على شيء تقوم به الحجة، بل ليس إلا مجرد الرأي البحت كقولهم إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك، وهذا لا يغني من الحق شيئا. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصباحة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال. وورد في روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. بعض العلماء قال هي خمسة أوقات: وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب، والأوقات الأخرى عند اصفرار الشمس سواء في الطلوع أو في الغروب، هذا منهي عنه، يعني مش في وقت قبل الوقت، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء النهي عن النهي في وقت الغروب ووقت الطلوع. هذه خمسة أوقات، وبعض العلماء قال لا، إنما هي ثلاثة أوقات على ما ذكر هنا، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المبدأ والنهاية، إلا صلاة العصر جاءت أحاديث تخص، إلا في صلاة العصر جاءت أحاديث تخص ماذا؟ إيش يقول صوت انقطع هنا؟ صوت واضح يا إخوان؟ وعندكم في اللاين يا أصحاب اللاين؟ ها؟
شوية كان صوت يقطع، لكن الآن كويس.
والآن؟
كويس يا شيخ، ورد قطع لأنه أنت معا.
الآن طيب؟ طيب، فوقته وبعض العلماء استثنى بعد صلاة العصر والشمس بيضاء، لما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ما دامت الشمس بيضاء، وذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبعضهم سنة يعني ذهب إلى سنية أو ركعتين بعد صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك. وعلى كل، بعض أكثر أهل العلم قالوا الركعتان التي كان يصليهما إنما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبت، وقد تأخر عن ركعتي بعد الظهر فصلاهما بعد العصر فكره أن يترك ذلك، وعائشة اقتدت به رضي الله عنها. فمن قال بسنية الركعتين ما دامت الشمس بيضاء نقية فلا يبعد هذا، فقوله قوي والله أعلم. وعلى كل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث أبي موسى وحديث عائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، حديث ابن عباس، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات، نهانا رسول الله نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف أي تميل الشمس إلى الغروب حتى تغرب. فهذا مجمل الكلام على الأوقات. وهنا مسألة أختم بها، وهي: ما هي أول الصلوات؟ هل الفجر أم الظهر؟ أكثر الأحاديث تدل على أن أول هذه الصلوات الظهر، وهو ما جاء عن جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وبين له الأوقات، بدأ بصلاة الظهر. وفي بعض الأحاديث أنه بدأ بصلاة الفجر، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في مذهب الإمام أحمد وغيره، أن أول الصلوات هي الفجر، ولذلك سمي صلاة العصر على القول الراجح هي الصلاة الوسطى، ولا تكون وسطى إلا إذا كانت الأولى هي الفجر وليس الظهر، ولذلك قوى هذا القول، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. بقيت مسألة وهي الصلوات الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هناك استثناءات. الأول الاستثناءات صلاة ما تسمى بذوات الحاجة، إذا صار إلى صلاة ذات الحاجة، مثلا دخل المسجد وفي وقت نهي يصلي ركعتين، نعم يصلي ركعتين ذات حاجة، عنده صلاة استخارة يريد يصلي الاستخارة في وقت هذا، نعم يصلي، يعني الكسوف كسوف الشمس، فهذه الأوقات قالوا ذوات الأسباب، ذوات الأسباب ما كان لها سبب فإنه يجوز أن يصلي الإنسان في وقت النهي، يجوز له أن يصلي في وقت الكراهة، في وقت الكراهة. المسألة الثانية الأوقات المنهي عنها في كل مكان إلا في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، فإلا الحرم المكي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النهي عنه. وجاء في حديث ابن عباس في خارج الصحيح إلا مكة إلا الاستثناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في مكة، إلا في مكة، إلا في مكة. واختلف العلماء في رفع هذه الزيادة، وصحح الشيخ الألباني صحة رفعها، قوى الرفع، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ويشهد للرفع حديث يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، هذا هو حديث جندب. الشاهد مكة مستثنى، مستثنى على القول الراجح وقول الشافعي وغيره أنها عامة وليست في يعني صلاة ركعتي الطواف فقط، وإنما في جميع الصلوات يعني تستثنى مكة لما ورد فيها من الفضل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى صحيح الإمام مسلم.